يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أحبائي من حول كلمة الله. أصلي ألا تذهب دراستنا أدراج الرياح فنكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل يليتنا نجعل كلمة الله سراجا لأرجلنا في مسالك هذا العالم المظلم الوعرة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من نبوة ميخا، وقد رأينا دينونة الله على بعض المدن لأنها جلبت عبادة الأصنام إلى الشعب ولم تكن تحيا الحياة التي أرادها الله. دعا النبي ميخا الأمة القديمة أن تنوح كأمة، فقد حرم الناس من أبنائهم، وقد كانت هذه هي دينونة الله عليهم. بدأنا نتأمل في الفصل الثاني من نبوة ميخا، حيث يصف النبي الخطايا المحددة التي كان الشعب يقترفها، وقد حلت الدينونة على هذا الشعب لأنهم انغمسوا في عبادة الأوثان بكل ما تنطوي عليه من ممارسات خاطئة ولا أخلاقية، فقد كانت الوثنية في تلك الأيام تمثل الفساد الأخلاقي الشامل، وكان مديرو أعمال الزانيات والعاهرات يديرون الأماكن المرتفعة، وكانت الدعارة هي مصدر دخل ديانتهم حيث كان الجنس مقترنا بالوثنية. وهذا هو ما نراه في يومنا هذا أيضا من خلال عبادة الشيطان وغيرهم. أما الخطايا التي سيقوم النبي ميخا بشجبها وإدانتها، فهي الخطايا التي يقترفها الناس ضد بعضهم البعض، والخطايا التي تقترف ضد البشرية، في حين كانت خطاياهم في الفصل الأول تتعلق بعلاقتهم بالله. وكما ترى صديقي المستمع، فحينما تكون علاقة المرء بالله ليست كما ينبغي، فلا يمكنه أن يكون في علاقة سليمة مع الناس الآخرين من حوله. حينما يأوي هؤلاء إلى فراشهم في الليل، فإنهم لا ينامون بل يستلقون هناك ويأخذون في التفكير والتخطيط للشرور التي يمكنهم أن يفعلوها في الصباح. كما رأينا أن الرجال الأشرار يشتهون الحقول والمنازل ويغتصبونها عنوة. ورغم أن الله وضع شرائع تحمي الفقراء، إلا أن الأغنياء يجدون دوما طرقا يتحايلون بها على الشرائع والقوانين. كان الله يعتزم معاقبة فاعلي الشر، وهو أمر صائب تماما، لكن من وجهة نظر هؤلاء لم يكن هذا يناسبهم أبدا، وبالتالي فقد كانوا يدعونه شرا. وفي يومنا هذا ما زال الكثير من المسيحيين ينتقدون الله لأنه يسمح بحدوث أمور معينة، أي أنهم يتهمونه بعمل الشر، لكن الله يقول إنه سيفعل الشر من وجهة نظرهم هم، فإن استمروا في القيام بذلك فسوف يوقفهم بالدينونة. نتابع التأملات في الفصل الثاني من ميخا ونقرأ منه فورا ابتداء من الآية السادسة وحتى نهاية الفصل.
يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا، لا يتنبؤون عن هذه الأمور لا يزول العار. أيها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ أهذه أفعاله؟ أليست أقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ ولكن بالأمس قام شعبي كعدو، تنزعون الرداء عن الثوب من المجتازين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال، تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن، تأخذون عن أطفالهن زينتي إلى الأبد. قوموا واذهبوا، لأنه ليست هذه هي الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا أتنبأ لك عن الخمر والمسكر، لكان هو نبي هذا الشعب. إني أجمع جميعك يا يعقوب، أضم بقية إسرائيل، أضعهم معا كغنم الحظيرة، كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس. قد صعد الفاتك أمامهم، يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسهم.
تقول الآية السادسة: يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا، لا يتنبؤون عن هذه الأمور. لا يزول العار. أيها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ أهذه أفعاله؟ أليست أقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ كان هذا هو الوقت الذي قطع فيه الله تدفق روح التنبؤ. لماذا؟ لأن الشعب لم يكن يصغي لتلك النبوات. أهذه أفعاله؟ يقول: لقد أخبرهم الله أنه يخطط لهم شرا هو الآخر، أي أنهم يدعون ذلك شرا لأنه سيكون دينونة عليهم. أليست أقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ رغم أن الرسالة قاسية، إلا أن شعب الله سيقبلها ويطيعها. صحيح أنها ليست آية مبهجة للقلب مثل ما جاء في المزمور 23 أو في يوحنا الفصل 14، لكن الله يسلط الضوء عليها كي لا نفوتها. عدد 8: ولكن بالأمس قام شعبي كعدو، تنزعون الرداء عن الثوب من المجتازين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال. يقول الله إنه رغم أنهم شعبه، إلا أنهم صاروا أعداء له. ومن الأدلة على ذلك هو طريقة معاملتهم للفقراء. وقد شدد الله دوما على ضرورة ووجوب معاملة الفقراء بعدل وإنصاف. وقد كانت تهمته لهؤلاء هي: تنزعون الرداء عن الثوب من المجتازين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال. وقد كان الرداء هو ما ينام به المرء، أي أنهم كانوا مستعدين لسلب الفقراء أبسط ما لديهم. عدد 9: تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن، تأخذون عن أطفالهن زينتي إلى الأبد. تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن. ربما تشير هذه الكلمات إلى الأرامل اللواتي ورثن منازل عن أزواجهن. تأخذون عن أطفالهن زينتي إلى الأبد، حتى أن الأطفال حرموا من عطايا الله لهم. عدد 10: قوموا واذهبوا، لأنه ليست هذه هي الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. كان هؤلاء يحاولون حل مشاكلهم بأنفسهم دون أن يكونوا في سلام مع الله، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. فبسبب نجاسة شرورهم وخطاياهم سوف تنبذ الأرض سكانها. عدد 11: لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا: أتنبأ لك عن الخمر والمسكر، لكان هو نبي هذا الشعب. هذه سخرية لاذعة. فكأن الله يقول هنا: أنتم تريدون أنبياء من ذلك النوع الذي يوافقكم على خطاياكم. وهذا هو حالنا اليوم، فالكثير من الناس لا يريدون سماع واعظ يحاول إيقاظ ضمائرهم. ولم يكن الأنبياء الكذب في زمن ميخا يدينون خطايا الأمة، بل كان كل همهم هو إرضاء الناس وكسب المزيد من الشعبية عن طريق قول ما يريد الناس سماعه. كانت رسالة الدينونة التي يقوم النبي ميخا بتوصيلها للشعب قاسية للغاية. لكن هنا وعند قرب انتهاء الفصل الثاني نجد نبوة صغيرة رائعة جدا تشرق كأشعة الشمس التي تتخلل السحب السوداء في يوم عاصف. عدد 12: إني أجمع جميعك يا يعقوب، أضم بقية إسرائيل، أضعهم معا كغنم الحظيرة، كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس. ربما لاحظت صديقي المستمع أنه حينما يتحدث الله إلى شعبه عن خطاياهم فإنه يدعوهم باسم يعقوب، وبالتالي حينما يستخدم الله هذا التعبير في هذه الآية فإن هذا يدل على أنه سيبدي رحمته لهم لا بسبب استحقاقهم ولا بسبب الصفات الحميدة التي لديهم، وإنما بسبب نعمته. إني أجمع جميعك يا يعقوب. لم يتحقق ذلك بعد السبي البابلي، كما أنه لم يتحقق حتى الآن، فالله لم يجمعهم بعد كما جاء في هذه النبوة. أضم بقية إسرائيل، والآن يستخدم الله كلمة إسرائيل للحديث عن البقية، فقد كان لدى الله دوما بقية أمينة في الأمة، وفي واقع الأمر فهو لم يكن لديه ما هو أكثر من البقية، فلم يأتي وقت كانت فيه كل الأمة مع الله، وقد كان الله رحيما مع الأمة دوما بسبب هذه البقية التقية. وفي المستقبل الآتي وحتى في فترة الضيق العظيمة سيكون هناك رجوع لبقية تقية من الشعب، سيختمون ويجتازون فترة الضيق، لكن هذه ستكون مجرد بقية من الأمة. هذا ما يراه واضع الدراسات دكتور ماجي. أضعهم معا كغنم الحظيرة. حينما يضع الله شعبه كالغنم في الحظيرة فسوف يتحقق ما جاء في المزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس. سوف يكون الضجيج بسبب أن عددا كبيرا سيعود إلى الأرض، فحينما يعيد الله الأمة إلى الأرض فهذا لا يعني أنهم سيخلصون جميعا بأي حال من الأحوال، لكنه سيكون حددا رائعا. عدد 13: قد صعد الفاتك أمامهم، يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسهم. قد صعد الفاتك أمامهم. الفاتك هو الذي يمهد الطريق ويزيل العقبات ويقودهم، وربما كان هذا يشير إلى دخولهم الملك، حيث سيكون الرب يسوع هو قائدهم، لأنه سيكون في ذلك الوقت قد عاد إلى الأرض. وهذه الآية تشير إليه بأنه الفاتك، بأنه ملكهم الرب. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من نبوة ميخا، حيث يشجب النبي ميخا قادة الشعب على خطاياهم، أولا الرؤساء، وثانيا الأنبياء الذين كانوا بمثابة القادة الروحيين، وأخيرا يشجب جميع قادة أورشليم بمن فيهم الرؤساء والأنبياء والكهنة. يبدأ هذا الفصل بدعوة إلى الاستماع، كما هو حال أي قسم رئيسي في سفر ميخا. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الأربع الأولى من هذا الفصل الثالث.
وقلت: اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ المبغضين الخير والمحبين الشر، النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم، والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم، ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلة، حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم.
وقلت: اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ إنه يخاطب قادة الأمة، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ ما الذي يعنيه ميخا بقوله هذا؟ إنه يخاطب حكام الشعب الذين كانوا قضاة ورؤساء، فحينما كان الناس يتهمون بجريمة ما، فقد كانوا يمثلون أمام هؤلاء القضاة للدينونة، وبهذا فلا بد أن هؤلاء القضاة والرؤساء يعرفون معنى الدينونة والعدالة حق المعرفة. وترد هذه الفكرة في العهد الجديد، حيث نقرأ في رسالة رومية الفصل الثاني والعدد الأول: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. وعبارة تلك الأمور بعينها لا تعني أشياء مطابقة، بل أشياء مشابهة لتلك. ونجد مثالا على ذلك في سفر صموئيل الثاني الفصل 12، فقد مثل النبي ناثان أمام الملك داود وأخبره عن رجل ثري في مملكته لديه قطيع هائل من الخراف، لكن حينما جاءه ضيف وأراد أن يعد له وليمة قام بالاستيلاء على الخروف الوحيد الذي كان يمتلكه رجل فقير، وقام بذبح هذا الخروف لضيفه. وحينما سمع داود هذه القصة انتصب واقفا وهو في حالة غضب عارم، وأعلن الدينون على الرجل الذي فعل مثل هذا الأمر، فقد كان بمقدوره أن يرى الظلم الذي وقع على ذلك الرجل الفقير، لكنه هو نفسه فعل شيئا مشابها. وعندها قال له ناثان: أنت هو الرجل. وعندها أيضا قبل داود الحكم واعترف بذنبه أمام الله. وهكذا صديقي، من المدهش كيف أننا نستطيع أن نرى خطايا الآخرين لكننا نتغاضى عن خطايانا نحن. وهذا هو السبب الذي جعل الله يقول لهؤلاء القادة: لقد حكمتم على الآخرين بسبب سوء أعمالهم، لكنكم تفعلون الشيء نفسه. عدد 2: المبغضين الخير والمحبين الشر، النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم. المبغضين الخير والمحبين الشر. في زمن النبي ميخا كان القادة يبغضون الخير ويحبون الشر بالفعل، وأشخاص كهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في مواقع مسؤولية في أي زمان أو مكان. وها هو الله يلقي اللوم على قادة الشعب في زمن النبي ميخا: النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم. يستخدم النبي ميخا هنا تشبيها حيا عن سلوكهم الوحشي مع الفقراء. عدد 3: والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلة. بعبارة أخرى، إنهم مثل أكلة لحوم البشر في سلوكهم مع الفقراء، فهم عديمو الشفقة والرحمة. لهذا فمن المريح أن نعرف أننا سنقف أمام الرب يسوع المسيح للدينونة وليس أمام أي بشر. عدد 4: حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم. من هم هؤلاء الذين يتحدث عنهم النبي ميخا؟ إنه يتحدث عن قادة الشعب، فطوال الفترة التي قضوها في مناصبهم تلك لم يكن لديهم أي تقدير أو احترام للناس، ولم يكن لديهم أي مشاعر حب أو تعاطف. وها هم الآن في ورطة حقيقية، لأنهم أصبحوا أمام قوة أعظم من قوتهم. حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم. سوف يصرخ هؤلاء القادة والرؤساء إلى الله. أليس هذا مدهشا؟ نحن جميعنا نصرخ إلى الله في أوقات الأزمة والمتاعب الحقيقية، فالكثير من الأشخاص يقولون في الأوقات العصيبة ليعن الرب، رغم أنهم لم يكونوا يعيرونه أي انتباه في أوقات الرخاء. لكن الله قال للناس الذين تجاهلوه وعاشوا حياة بعيدة عنه في زمن ميخا النبي إنه لن يصغي لهم ولا لصراخهم، كما قال بأنه سيستر وجهه عنهم. نحن نعيش صديقي المستمع في فترة يبدو فيها الله صامتا، فلا يبدو لنا أن الله يفعل أي شيء للتخفيف مما يجري هنا وهناك، لكن نعمة الله ما تزال وفيرة، وهو غني بمراحمه على هؤلاء الذين ينحنون له ويقبلون يسوع مخلصا شخصيا لحياتهم. لذا أخي الكريم، أرجوك بنعمة الرب ألا تؤخر في طلب المسيح وقبوله مخلصا شخصيا لحياتك. هو غني في رحمته ونعمته ومحبته، وستستمتع معه وبه كل الأيام إلى أن يأخذك لتكون معه في المجد. لا ترضى بأي بديل عن ذلك، وليبارك الرب حياتك.